والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم وعن من اتبعهم بإحسان. ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه رام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا. وقال ابن جماعة في كتابه المشهور تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال في آداب المتعلم في دروسه وقراءته، ذكر أن هذا قال وهو 13 نوعا. النوع الأول أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز، يبدأ الطالب بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصلين والنحو والتصريف، ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة، وليحذر من نسيانه بعد حفظه قد ورد فيه أحاديث تزجر عنه، ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه. إلى آخر ما ذكر، والغرض من هذا الإشارة. وذكر صاحب كتاب تعليم المتعلم أنه ينبغي للإنسان أن لا يكثر من المحفوظ ومن قراءة المتون مثلا بدون فهم لما سبق له أن يقرأ أن قرأ. قال مشايخنا رحمهم الله ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدي قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق، ويزيد كل يوم كلمة، حتى إنه وإن طال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين ويزيد بالرفق والتدريج. وأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج إلى الإعادة 10 مرات فهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك. وقد قيل السبق حرف والتكرار 1000، هذه كلمة مفيدة، السبق حرف أما التكرار 1000. ومعنى هذا أنه يغلب على كثير من الطلبة محبة إنهاء الكتاب أو إنهاء حفظ القرآن مثلا والمثل الفلاني والمثل الفلاني، ولهذا يكثر من القراءة ومن الحفظ وينسى تكرار ما حفظ. فإذا أنهى الكتاب فإذا هو قد ضيع أوله، هذا لا ما ينفع. فلا يزيد الإنسان إلا شيئا قليلا مع حفظ الماضي وإتقانه، وإذا زاد فإنه مع ذلك يكرر السبق حرف شيء قليل، السبق حرف والتكرار ألف. أما أن الإنسان يستزيد من الحفظ ويستزيد من القراءة والاطلاع وهو قد نسي الماضي ولم يضبطه ولم يثبت في ذهنه، هذا ما استفاد. وهذه هي المصيبة، وهي الأمر الشاق، لأن النفس يسهل عليها الشيء الجديد، أما التكرار والمذاكرة والمراجعة هذا ثقيل. لكن من أراد أن يكون نفسه طالب علم حقيقة لا بد له من ذلك، حتى إذا أنهى الكتاب فإذا هو مستحضر لجميع ما فيه. لو حصل له مناقشة أو طلب منه أن يقرأ من أوله ومن وسطه ومن آخره، فإذا الجميع سواء ولم ينس ما مضى، هذا هو طالب العلم. وهذا هو الذي يفلح في مستقبله العلمي ويرجى له أن يكون من كبار أهل العلم. وأنشد أبياتا منها: أخدم العلم خدمة المستفيد، وأدن درسه بفعل حميد، وإذا ما حفظت شيئا أعده ثم أكده غاية التأكيد كي لا يزول، ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد، فإذا ما أمنت منه فواتا فانتدب بعده لشيء جديد. إذا أمنت فوت الماضي وذلك بإتقان حفظه وفهمه، انتدب بعده بشيء جديد واشرع في شيء آخر. وقال: مع تكرار ما تقدم منه واقتناء لشأن هذا المزيد، ذاكر الناس بالعلوم لتحيا، لا تكن من أولي النهى ببعيد. مذاكرة العلم ومراجعته مما يثبته ويبقيه في ذهن الطالب. ولهذا يقول بعض أهل العلم: خليلي لا تهمل ولا تترك الدرس، ولا تطع طوعا في بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته. فمن ترك التكرار لا بد أن ينسى. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وفي لفظ لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. لا بد من المراجعة، ولا بد من تعاهد المحفوظ من القرآن ومن غير القرآن. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه المتفقه: وينبغي له لطالب العلم أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل ومنه من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاط، فإن ذلك أعون له على التعليم من الذهن الجيد والمعلم الحالق. ويقول أبو القاسم الحسين بن محمد المشهور بالراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة: وكثير من الناس ثكلوا الوصول بتركهم الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ به النهاية. وذكر العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلا في طلب العلم وما يبدأ به منه، قال الميموني: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا، بالقرآن. قلت: علمه كله؟ قال: إلا أن يعسر فتعلمه منه. ثم قال لي: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. قال ابن مفلح: وعلى هذا أتبع الإمام أحمد عملا إلى زمننا هذا. وذكر العلامة ابن خلدون في المقدمة أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، ذكر الخطيب الحافظ البغدادي في تقييد العلم أنه ينبغي لطالب العلم أن يلتمس من العلوم أنفعها، فإن العلم كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع نيلها، والعمر قصير لا يستوعب ذلك كله، فاشتغل بالمهم منه، فإنه من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. وقد قيل: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لا بد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم، ولكن اتبعوا أحسنه. ألم تسمع قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ وللحافظ ابن الجوزي كلام كثير في هذا المعنى في كتابه صيد الخاطر. أكتفي بالإشارة إلى الكتاب. وللشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في فتاواه كلام جميل حول هذا المعنى، ذكره في المسألة السابعة من المسائل التي ذكرها في مقدمة الفتاوى بقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، لوصيته ابن عباس واستعن بالله. قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال: ما أجل هذا الحديث وأغزر فوائده وأجمعه لخيري الدنيا والآخرة، فإن مجموع سعادة الدنيا والآخرة في حرص العبد على كل عمل ينفعه في دينه ودنياه مع استعانته بالله. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها، كان ذلك كماله وعنوان توفيقه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا عن النافع له في أمور دينه ودنياه لم يدرك شيئا، فالكسل أصل الخيبة والفشل. فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. وإن كان حريصا على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو أمور مفوتة للمنافع والكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخيرات وحصول الشرور والمضرات، إلى أن قال رحمه الله: إذا تقرر ذلك فالأمور النافعة في الدين ترجع في أمرين: علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم عربية في حسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآج الرومية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة إلى آخر ما ذكر، وهو كلام مفيد نافع لطالب العلم. ولكن بعض الناس قد لا يدرك قيمة هذا الكلام ونفع هذا الكلام لأنه لا زال صغير السن قليل المعرفة، فهذا الكلام الذي سمعتم كلام كثير قاله علماء أجلاء لهم مقامهم في الأمة وقرروا ما سمعته، وإذا كان الأمر كذلك فلم يبق إلا الامتثال والتطبيق وأخذ الأمور بحزم واعتناء حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، وهو أن يكون كل طالب منا على المستوى المطلوب اللائق به من المعرفة في الفنون اللازمة التي يحتاج إليها في العلم الشرعي. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق بالأمس الكلام على ما يتعلق بالتدرج في طلب العلم، وأن الطالب يبدأ بحفظ كتاب الله سبحانه ويعتني به العناية اللائقة به، لأنه أصل العلم وأساس العلم. ثم إذا انتهى منه يشرع في حفظ المتون العلمية، وهذا الشروع حسب حال الشخص، قد يناسبه أن يبدأ في حفظ أكثر من متن، وقد يناسبه الاقتصار على متن واحد، ثم إذا انتهى منه يرتقي إلى المتن الآخر الذي أعلى منه في نفس الفن، أو يأخذ المتن الأول في فن والمتن الأول في فن آخر، وهكذا على حسب قدرته واستطاعته. وهذا في حق طالب العلم الذي يريد أن يكون نفسه عالما، ويريد أن يكون ممن يشار إليهم بالعلم والفهم. أما من كان دون ذلك وليس باستطاعته أن يكون كذلك فإنه يأخذ من كل فن ما تيسر له، وليس طالب العلم الشرعي الذي يريد التبحر فيه والتعمق فيه كعامة الناس الذين لا يستطيعون ذلك بسبب أعمالهم وبسبب أشغالهم وبسبب الظروف المحيطة بهم، لأن استطاعة الناس وإمكانيات الناس تختلف. وفيه أمر آخر ينبغي العناية به مع التدرج، ألا وهو الحفظ. لا بد من الحفظ مع الفهم، الإنسان يعتني بالتدرج ويعتني بالحفظ والضبط والفهم، لأن الحفظ يبقى معك، فإذا احتجت إلى أي علم أو أي شيء من المسائل فإذا هو حاضر في ذهنك، لا تحتاج إلى مراجعة وإلى قراءة، لأنك قد حفظت وأودعت صدرك علمك وعلمك معك في كل مكان. والحفظ يتعلق به بعض المسائل، مثل ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بالحث عليه وأنواع المحفوظ وما الذي ينبغي أن يحفظ وكيفية الحفظ وما هو الوقت المناسب له والمكان المناسب له والأسباب التي تعين عليه والأسباب التي تؤثر عليه وتذهبه من الحافظ وطريقة إحكام المحفوظ وأحكام الحفظ ومعنى الحافظ عند المحدثين وبعض المسائل الأخرى المتفرقة. الحفظ في اللغة من حفظ الشيء حفظا إذا منعه من الضياع والتلف. قال في المصباح المنير: حفظت المال وغيره حفظا إذا منعته من الضياع والتلف، وحفظته صنته عن الابتذال واحتفظت به، والتحفظ التحرز، وحافظ على الشيء محافظة، ورجل حافظ لدينه وأمانته ويمينه، وحفيظ أيضا، والجمع حفظة وحفاظ. وحفظ القرآن إذا وعاه على ظهر قلبه. وفي الصحاح للجوهري: حفظت الشيء حفظا أي حرسته، وحفظته أيضا بمعنى استظهرته، والتحفظ التيقظ وقلة الغفلة، والحافظة قوة تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني وتذكرها، تسمى الذاكرة أيضا. والمعنى الاصطلاحي قريب من هذا. وينبغي الإنسان أن يعتني بالحفظ، لأنه إذا حفظ كان أعلم، كما قال زيد، كما قال أبو زيد بن أخطر رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم خطبنا إلى الظهر، لا فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم في الصحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمواله، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بقره ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظ ما لا يحفظون. والمنقولات في حفظ العلم كثيرة، يكفي منها قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. ومن المعقول أن العلم يدعيه من ليس من أهله، وينفر من النسبة إلى الجهل الجهل. ولا يخفى أن ارتفاع قدر العالم بمقدار علم، فإن قل قلت رفعته. فمن فضائل العلم أن كل أحد يحب النسبة إليه، ومن قبائح الجهل أن كل أحد يكره النسبة إليه حتى أهل الجهل. وقد حث جماعة كثيرة من أهل العلم على الحفظ والاعتناء به، وذكر العلامة أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم شيئا كثيرا حول هذا المعنى. ومما ذكر ما قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وذكر بإسناده إلى أبي معشر أنه قال في الحفظ: يا أيها المضمن الصحائف، ما قد روي يضارع المصاحف، احفظ وإلا كنت ريحا عرف. قال أعرابي: حرف في تامورك خير من عشرة في كتب. قال أبو عمر: التامور حلقة القلب. وسمع يونس بن حبيب رجلا ينشد: استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. ومما ينسب إلى منصور الفقيه: علمي معي حيث ما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. ومعنى هذا أنه حافظ له. ويقول الأصمعي: كل علم لا يدخل معي الحمام فليس بعلم. وقال كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فهو زور. وقال بعضهم يا من يرى جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب، العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا فداك أبي. لا ما توهمه العندي من سفه إذ قال ما تبتغي عندي وفي كتبي. وقال ابن بشير الأزدي فأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. وبعضهم ذكر في أبيات غير هذا أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع إذا لم تكن واعيا حافظا فجمعك للكتب لا ينفع. أشاهد بالعي في مجلس وعلمي في البيت مستودع، ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع. وقال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في رسالته الولدية التي كتبها لابنه أبي القاسم بدر الدين علي لما رأى منه فتورا عن طلب العلم كتب له رسالة مفيدة مطبوعة مشهورة، ومما ذكره فيها قال عليك بالحفظ فإن الحفظ رأس مال والتصرف ربح، واصدق في اللجأ إلى الله سبحانه وراعي حدوده إن تنصروا الله ينصرك اذكروني أذكرك وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي. وينبغي الإنسان أن ينتقي ما يحفظ، لا يحفظ كل شيء ولكنه في مراحله الأولى يعتني بالمتون ويحفظها. قال ابن أبي حاتم الرازي سمعت أبي يقول اكتب أحسن ما تسمع واحفظ أحسن ما تكتب وذاكر بأحسن ما تحفظ. فأبو حاتم رحمه الله يذكر عن فابن أبي حاتم رحمه الله يذكر عن أبيه رحمة الله عليه أنه قال هذا الإنسان يكتب أحسن ما يسمع، فإذا أراد أن يحفظ فإنه يحفظ أحسن ما كتب، وإذا ذاكر وباحث مع إخوانه وأقرانه فإنه يذاكرهم في أحسن محفوظاته. والحفظ له ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وهذه أمور نسبية. قال بعضهم أجود الأوقات الأسحار ثم بعدها وقت انتصاف النهار
وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. قيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. ولهذا يقولون: من طلب العلا سهر الليالي. لابد من سهر وتعب، وإلا كيف يحفظ الإنسان وكيف يعرف؟ وقال آخر لما قيل له: بما أدركت العلم؟ قال: بالسهر والسهر والبكور في السحر. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جزأت الليل 3 أجزاء، ثلثا أصلي فيه، وثلثا أنام، وثلثا أذكر فيه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوقات ذكرها جماعة من أهل العلم أنها أحسن أوقات للحفظ، لكن قد يكون وقت غير ما ذكر أنسب لبعض الناس، فكل إنسان يحفظ في الوقت الذي يرى أنه أحسن له، وليس في هذا حد محدود يصار إليه ويرجع إليه. وكذا بالنسبة للأماكن، فترى بعضهم أن الغرف أولى من غيرها في الحفظ، وكل موضع بعيد مما يلهي ويخلو القلب فيه مما يفزعه ويشغله أولى. وهذا كسابق أيضا، يحفظ الإنسان في مكان مناسب ليس عنده شيء يزعجه ويشوش عليه. وإذا أراد أن يحفظ فإنه يبتدأ بالأهم فالمهم كما سبق. قال الحافظ ابن الجوزي في رسالة له عن الحفظ وما يتعلق به: أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه، إلى أن قال: ولا بد من حفظ مقدمة في النحو يقوم بها اللسان، والفقه عمدة العلوم، وجمع العلوم ممدوح، إلا أن أقواما أذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة، وإنما يعرف بها غريب القرآن والحديث، وما يفضل عن ذلك ليس بمذموم غير أن غيره أهم منه. وإن أقواما أذهبوا أزمانهم في علوم القرآن اشتغلوا بما غيره أصلح من الشواذ المهجورة، والعمر أنفس من تضييعه في هذا. وإن أقواما أذهبوا أعمارهم في حفظ طرق الحديث، ولعمري إن ذلك حسن، إلا أن تقديم غير ذلك أهم. وقال: فنرى أكثر هؤلاء المذكورين لا يعرفون الفقه الذي هو ألزم من ذلك، ومتى أمعن طالب الحديث في السماع والكتابة ذهب زمان الحفظ، وإذا علت السن لم يقدر على الحفظ المهم. وإذا أردت أن تعرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة الأصمعي في اللغة وسيبويه في النحو وابن معين في معرفة الرجال، كم بين ذلك ومرتبة أحمد والشافعي في الفقه. ثم إنه لو حضر شيخ كبير ليس فقيها وحضر شاب فقيه وعرضت مسألة فتكلم الشاب وسكت الشيخ، وليس القصد من هذا الكلام الغض من هؤلاء الأعلام، وإنما بيان منزلة علم الفقه وأنه أعلى لأن حاجة الناس إليه أكثر، والسؤال عنه هو المشهور، لأن عامة الناس لا يأتون يسألون عن مسائل في النحو أو مسائل في علم رجال الحديث أو ما شابه ذلك، يسألون عن الأحكام، ما يجب عليهم، ما يستحب لهم، ما يحرم عليهم، ما يكره، ما يباح. والإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما إذا نظرنا إلى شهرتهما وعلوم منزلتهما ونظرنا إلى شهرة المذكورين وغيرهم نجد أن الفارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء.
نهاية الشريط الثاني.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي.